الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الموضوع في الفقه، والمسألة الأولى هي في الاجتهاد والتقليد، أو في باب التقليد. في الواقع لا نحتاج نحن إلى أدلة وإثبات لضرورة التقليد، أن المفروض بالمؤمن أن يرجع إلى قول العالم وهو المتخصص الثقة العادل، وإذا قال له يجب عليك أن تقلد فيقلد. ولكن لأن موضوع التقليد فيه آراء هذه الأيام مختلفة ومتعارضة، وتشكيكات من قبل بعض الناس أو بعض الجهات كثيرة لأسباب مختلفة، لذلك يقولون أنه لا يجب التقليد، بل لا يجوز التقليد، بل أن التقليد غير صحيح وما شاكل. لذلك أنا رأيت في البداية أن أتحدث عن إثبات التقليد في القرآن والسنة والعقل وسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وأدلة مختلفة يذكرها الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين في دروسهم وفي أبحاثهم. طبعا أبحاثهم معمقة جدا ومناقشات طويلة وموسعة، ولكن هنا بمقدار المختصر، بمقدار الإشارة إلى الدليل، وليس الخوض في التفاصيل، لأن هذه أمور تدرس في بحوث الخارج عند المراجع العظام حفظ الله الموجودين ورحم الماضين. نبدأ بالموضوع الأول، دليل التقليد من القرآن الكريم. بعض الناس ينفي هذا المعنى، يقول أن القرآن الكريم لم يتحدث عن التقليد أبدا، ولذلك لا ضرورة أن نرجع إلى العالم، بينما نرى أن القرآن الكريم في آيات متعددة هو يدعو الناس إلى التقليد، بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم، الذي لا يعلم يرجع إلى من يعلم، وهو هذا معنى التقليد الأساسي. إن شاء الله نناقش تعريف التقليد من الناحية اللغوية ومن الناحية الفقهية، هذا يأتي إن شاء الله، ولكن أقول بالمقدار، مقدار رجوع الجاهل إلى العالم، وهو المعنى العام المتبادر من التقليد، مذكور في آيات متعددة. الآية الأولى ما تسمى بآية النفر، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في سورة التوبة آية 122. هذه الآية تذكر أن المؤمنين لا ينبغي لهم أن يذهبوا إلى الحرب، النفر هو الذهاب إلى الحرب والمعركة، وإنما ينبغي أنه من كل فرقة من المؤمنين، طائفة يعني مجموعة، يأتوا إلى المراكز الدينية والحوزات العلمية ليتفقهوا في الدين. أين يتخصص؟ في المراكز الرئيسية. أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هو مركز للتفقه، وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيت مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة ومدارس أخرى، ثم بدأت الحوزات في النجف وكربلاء والحلة وقوم ومشهد وغيرها من بلاد العالم المختلفة. جبل عامل كانت أيضا حوزة. إجمالا الآية تحث على التفقه في الدين، التفقه أنه يفهم دينه. هذا التفقه ربما في الآية أوسع من موضوع المسائل العملية، يعني ربما التفقه في الدين هو الفهم في أصول الدين والفهم في فروع الدين، لما يحتاجون إلى أن يتخصصوا في المعارف الإسلامية بالأصول الدين وأيضا في فروع الدين. فإذا رجعوا إلى قومهم ينذرونهم ويحذرونهم من المعصية والانحراف لعلهم يحذرون، عسى ولعل أن يهتدي الناس فيحذرون من الوقوع في الحرام. هنا تقريب الآية للدليل التقليد باعتبار الملازمة العرفية بين الإنذار من قبل هؤلاء المتفقين العلماء وبين الحذر الذي يأتي بعده. فهذا معنى ذلك أنه حجة إنذار المنذر. إذا إنذار المنذر ما له قيمة وليس حجة على الناس، فما الفائدة من إنذار المنذرين؟ ينذروا قومهم وقوله مو حجة، ولا الناس واجب أن تهتم به، ولا الناس واجب أن تسمع منه، فإذن شنو الفائدة؟ إذن هناك ملازمة بين أنه إنذار المنذر واتباع الناس له، لأنه ينبئ عن الحق وعن الصدق. طبعا صفات الأخرى تأتي من السنة بنتيجة دليل العالم إذا كان فاسق أو غيره، هذه أدلة أخرى. أنا أقول بهذا المعنى العام أن يأتي رجل متفقه درس الشريعة بعمق وبوعي وإدراك، ثم يأتي إلى منطقة يعظهم ويرشدهم ويحذرهم من الوقوع في الحرام. إذا كان لا يجب على الناس أن يتبعوه، فما الفائدة من الإنذار؟ الآية تقول أنه هؤلاء الذين يذهبون إلى الدراسات الدينية، تعبير هذه الأيام، إلى الحوزات العلمية، معفوين حتى من الخدمة العسكرية، لأنه عفاهم الله سبحانه وتعالى. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. المؤمنون ليس الواجب على جميع المؤمنين أن ينفروا، نفر هو ذهاب إلى الحرب، ولكن بعضهم ينفر ولكن ليس إلى الحرب، إلى العلم. فجزء من المسلمين يذهب إلى الحرب، إلى المعركة، وجزء آخر يبقى ويتفقه، وهؤلاء معفوون من الذهاب إلى المعركة، لأن وجودهم ضروري للمجتمع الإسلامي، ونفرهم لطلب العلم في المراكز طبيعي، المراكز العلمية أو الدينية، وهناك يتفقهوا في الدين، وإذا رجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية الثانية تسمى آية الذكر أو آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها في تفسيرها آراء مختلفة، من هم أهل الذكر؟ إجمالا مجموعة من الناس، سأما هم الذكر هو القرآن، باعتبار جاء في القرآن أنه لذكر تعريف عن القرآن، فأهل القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله، الأئمة المعصومون، لا شك هؤلاء أبرز وأفضل مصاديق أهل الذكر. ولكن الآية إجمالا تشير إذا كنت لا تعلم فاسأل من يعلم، وهذا معنى العام للآية، إن كنتم لا تعلمون فتعلموا واسألوا أهل الذكر. فمعنى ذلك رجوع الجاهل إلى العالم. طيب في زمان المعصوم يرجع الإنسان إلى المعصوم، أما في غير زمان المعصوم نتيجة لابد أن يكون هناك علماء، يرجع الناس لهم، لأن أكثر الناس لا يعلمون الأحكام الدينية، فلابد أن يرجعوا إلى جماعة. الآية القرآنية ما ذكرت فقط في زمن النبي وانتهى أهل الذكر، يعني توقفت هذه الآية بعد لا يعمل بها إلى يوم القيامة لأن النبي توفي، لا، الآية موجودة دائما، ومصداقها ومفهومها يجري دائما حسب الزمان والمكان. فالآية تحث إذن على رجوع الجاهل إلى العالم، وهو هذا معنى التقليد، معنى التقليد مو أكثر من رجوع الجاهل إلى العالم. الآية الثالثة هي آية النبأ، كما في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا مفهوميته أنه قول المخبر العادل حجة، ولكن إذا كان المخبر فاسق الإنسان يجب أن لا يقبل قوله ويتأمل هل هذا الفاسق أخبر بما هو صحيح أو بما هو خطأ. ولكن بالملازمة الآية في إخبار الفاسق وما تبينوا نحتاج أن نتأكد، زين إذا كان المخبر غير فاسق عادل لا يحتاج إلى تأمل، تقبل قوله كونه عادل. فإذن الملازمة هنا أنه نقبل حكم العادل، والمجتهد الفقيه هو عادل ويخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى. وماذا يقول الفقيه؟ يقول أنا حسب دراستي للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة رأيت حكم الله هو هذا، هو مخبر عادل يخبر عن الشريعة الإسلامية المطلوب اتباعها والعمل بها، فإذا نقبل رأيه ونتبعه، وهذا والمعنى أيضا المعنى العام للتقليد. الآية الأخرى الرابعة هي قبول ما يأتي به الرسول. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أن الله سبحانه وتعالى رتب على الناس أنه اتباع من لا يعلم ولا يهتدي مذموم، واتباع من يعلم ويهدي الناس هذا مو مذموم، ممدوح. لذلك قال أنه اتباع الآباء هذا لا ينفع، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فإذن إذا كان الآباء لا يعلمون ولا يهتدون هنا لا يصح اتباعهم. أما المجتهد العادل هو يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى ويهتدي إليها، هنا يجوز تقليده واتباعه. الآية الأخرى آية اتباع الوحي، وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، هذه في سورة البقرة آية 170. فهي كالآية السابقة في دلالتها أن الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يتبعون ما أنزل الله ولا يتبعوا من لا يفقه ولا يعلم كآبائهم في المثال. فإذن من كان يفقه ويعلم وكان عادلا ويخبر عن الله سبحانه وتعالى والفقهاء هذا ديدنهم وهذا دأبهم، يعني ماذا يفعل الفقيه حتى نقول لا نقلده؟ ما يفعله هو دراسة الروايات المختلفة وبعد ذلك يعطي الفتوى حسب تصوره بالآيات المختلفة. فإذا هو مخبر عادل ومتخصص في فرعه ولذلك ينبغي اتباعه. آية الأمانات والحكم بالعدل وهي آية أخرى أيضا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالآية تقول بوجوب الحكم بالعدل وذلك ضرورة، إذن يحكم بالعدل يجب أن يعرف الموازين الشرعية والأحكام الشرعية. كيف الإنسان يحكم بالعدل إذا كان ما يعرف ماذا تقول الشريعة على الحلال والحرام؟ إذا أتى زوج وزوجة يشكو بعضهم من تقصير من الآخر، إذا هو ما يعرف حقوق الزوج وحقوق الزوجة كيف ممكن أن يقضي بينهما؟ إذا جاء متخاصمين في التجارة وكل يدعي أن هذه البضاعة له أو هو يطلب صاحبه كذا مبلغ من المال، فإذا كان لا يعرف مسائل التجارة وأحكام الله سبحانه وتعالى فيها وما هو الحلال والحرام في المعاملات، ما هو الصحيح من الفاسد من المعاملات، كيف يستطيع أن يحكم؟ إذن الحكم بالعدل يقتضي كمقدمة يجب على الإنسان أن يعرف الحق من الباطل ولذلك يحكم بأحدهما حسب معرفته. أما أن يحكم من نفسه هذا لا يجوز ولا يصح، والرواية أيضا تشير إلى هذا المعنى عن معلى بن خنيس في تفسير هذه الآية، قال له الإمام الصادق عليه السلام عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده، كل إمام يدفع ما عنده من أمانات إلى الإمام الذي يليه، وأمرت الأئمة بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم. إذن الأئمة سلام الله عليهم أمروا بالعدل وأمر الناس أن يتبعوهم، وأمر الناس باتباعهم مستفاد عرفا من هو وجوب الحكم بالعدل. والأئمة سلام الله عليهم طبعا هم أبرز مصداق في زمانهم لأنهم معصومون من الخطأ والزلل، علمهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعدهم يرجع إلى الفقيه العادل الذي تخصص في معرفة الأحكام. آية الحكم بالحق وهي قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هنا الآية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى إنا أنزلنا القرآن بالحق لكي تحكم بين الناس بما علمك الله من أحكام القرآن الكريم. إذا كان نزول القرآن لكي يحكم بين الناس بالعدل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو العمل؟ العمل إذن بعد النبي يأتي العلماء، لأنهم أولا كونهم الأسوة التي تتبع النبي، يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا الرسول أسوة باقي المسلمين يتبعونه كأسوة، وأقرب الناس علميا له هم الفقهاء المتخصصون، وهؤلاء هم الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيابه والإمام المعصوم يعلمون الناس الحق. فإذن بهذا المعنى نقول أنه أيضا تشير هذه الآية من طرف خفي إلى العلماء والمجتهدين. آية أخرى وهي آية النهي عن التحاكم إلى الطاغوت، ألم ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إن الله سبحانه وتعالى لا يجيز للمؤمنين أن يتحاكموا إلى القاضي والحاكم الظالم الذي لا يحكم بالعدل، لا يحكم حسب القوانين الإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فإذن أين يذهب الناس؟ يذهب الناس إلى حاكم يعرف الحلال والحرام، وهذا ما هو مذكور في الأحاديث الشريفة عن صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت. وهو قول الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فإذن الرجوع إلى الحاكم العادل، والمفروض الحاكم العادل في هذه الدرجة أن يكون مطلعا على الحلال والحرام على الأحكام المختلفة، وهذا ممكن أن يقضي كما في بعض الروايات الأخرى يقول فلينظروا ممن عرف حلالنا وحرامنا ويعينوه حكما ويقضي بينهم. فمن يعرف الحلال والحرام النتيجة هو الرجل المتفقه الذي يعرف الحلال والحرام. بعض الناس يتصور أن مسألة المعرفة هي بسيطة، يقول أنا أقرأ القرآن أفهمه، أقرأ الرواية أفهمه، وعربية ظاهرة موجود. بالواقع صحيح مقدار من الفهم موجود عند كل إنسان، ولكن ليس العمق المطلوب الموجود، لأنه أولا يحتاج إلى معرفة اللغة العربية وآدابها، لأن التعابير لها تعبير أدبي ولغوي، وقد تكون المدلول شيء آخر غير ما نستعمل اللفظ في هذه الأيام. الشيء الثاني دراسة القرآن الكريم ومعرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم والمحكم من المتشابه من القرآن الكريم، فنرد المتشابه إلى المحكم ونعرف ظروف نزول الآية الكريمة نزلت في أي ظرف، وهل هذا الحكم خاص أو عام، فإرجاع الخاص إلى العام، من بعض الأحكام خاصة وبعض الأحكام عامة، وقد تبدو بحسب الظاهر متناقضة إلا أنه المعنى قد يكون مختلف، كما مثلا في آية يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في الزواج، بعدين يقول ولن تعدلوا ولو حرصتم، فإذا لن نعدل ولو حرصنا فكيف يبيح الله تعدد الزوجات؟ هذا تناقض في الكلام. أول يقول إذا إنسان يستطيع أن يعدل يتزوج، ولكن بعدين يقول ولن تعدلوا، إذن لن تعدلوا لأن للتأبيد لا يمكن أن تعدلوا، بعض غير المسلمين يثير هذا الإشكال ويقول هذا تناقض. في الواقع هذا جاهل بالقرآن، ليس تناقضا، لأنه الآية الأولى تقول يجب العدل بالنفقة وحق الزوجة من المبيت وما شاكل، فالعدل في ذلك في تقسيم النفقة وحقوق الزوجة الخاصة. أما الثانية ولن تعدلوا يناظر إلى المحبة، أنه بالنتيجة قلب الإنسان ممكن أن يميل إلى واحدة أكثر من الثانية، ولا يمكن أن يحبوا الاثنين بشكل متساوي دائما، فالمعنى مختلف هنا. هذا إذا ما يدرس الظروف الحديث والمعنى الحديث والآية الكريمة يعني، وأين نزلت وما كيف فسرت، ممكن أن يقول أن هناك تناقض في القرآن. وكما بعض أهل الحديث مثلا في العقائد ظلوا في هذا الجانب، حينما رأوا بعض الآيات تشير إلى التجسيم، تقول يد الله فوق أيديهم، قالوا لله يد ولكن بيد من شكله، ليست هذا اليد ولكنه يد له من شكله، وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، فيقول أن في يوم القيامة الإنسان يرى ربه لأنه هذه إلى ربها ناظرة. طيب لو كانت كذلك هذا كان مناقض للآية الأخرى ليس كمثله شيء، مثلا لازم يأخذ القرآن كله، يرى بعض الآيات تقول ليس كمثله شيء، فإذا ليس كمثله شيء إذن هذه اليد المقصود بها ليست اليد المادية كما عند الإنسان، لأنه هذه شبيهة، حتى لو كان يده بشكله بس بالنتيجة تشبه يد الإنسان سواء لو شكل آخر، كبيرة طويلة عريضة بالنتيجة تشبه، الله يقول ليس كمثله شيء. إذن التفسير في اليد هنا بالقدرة والسلطنة وليس باليد المادية. إلى ربها ناظرة هناك تفسر إلى بحذف المضاف كما يقال، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، تنتظر رحمة ربها في يوم القيامة. فالوجوه النظرة مستبشرة ضاحكة وتنتظر رحمة ربها وجوه المؤمنين. لا إرى ربها ناظرة يعني الله موجود في جهة وتراه رأي العين بالعين المادية، نعم بعين البصيرة ممكن ولكن ليس بعين البصر. قل هذا الدراسة القرآن الكريم ككل ومعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه وظروف النزول كلها في آيات الأحكام مهمة جدا في معرفة آيات. هناك حوالي 500 آية في القرآن الكريم تسمى بآيات الأحكام التي فيها أحكام فقهية، يعني بعض الآيات تتحدث عن أمور العقائدية، بعضهم عن وعظ والإرشاد الأمور التاريخية، وبعضها في الأحكام آيات الأحكام ومعرفتها. المجتهد يدرس ظروف الحديث نفسه، الحديث الذي يأتي ظروفه كما يعبر عنه من الخارج ومن الداخل. من الخارج يعني سند الحديث، فيحتاج إلى علم الدراية والرواية، وإذا عرفنا هناك أكثر من 15,000 أو 16,000 راوي للأحاديث، فمعناته يحتاج إلى سعة اطلاع معرفة أن هؤلاء الرواة عدول أو غير عدول، موثقين حسنين، مقدوح بهم، مقدوح بفهمه، ربما يكون عادل فهمه سيء، أول حياته كان سيء بعدين حسن وضعه، أو بالعكس، أو بعدين صار ذهنه مشوش مخلط كما يعبر عنه في بعض الروايات. فهذه تحتاج الرواية إلى دراسة من خارج الرواية، خارج يعني سند الرواية وظروف نزول الرواية، وكذلك تحتاج إلى دراسة من الداخل، أي نفس المضامين ونفس المعنى. إذا كان المضمون والمعنى مخالف لكتاب الله فالحديث يقول اضربوا به عرض الجدار، وإن كان موافق لكتاب الله يؤخذ ذاك المعنى. ثم إذا جاءت حديثين صحيحين ولكن متعارضين ماذا يفعل؟ حديثين صحيحين متعارضين، حديث يقول الوضوء من الأعلى إلى الأطراف الأصابع، وحديث يقول لا من الأطراف الأصابع إلى الأسفل، والحديثين صحيحين، طيب كيف تأخذ بهما؟ والذي غير المجتهد ما يراعي القواعد الأخرى، هنالك قواعد أخرى ويعبر عنها بالقواعد الأصولية والأحكام العملية، هناك قواعد مختلفة. من القواعد يقول ما وافق العامة فخالفوه، إذا جاء حديثين حديث موافق لرأي العامة وحديث مخالف لهم خذوا بالحديث المخالف، لأن الموافق يبدو أنه قيل في ظروف تقية، كما الإمام سلام الله عليه وسلم جعفر قال لعلي بن يقطين أبدأ بالوضوء المنكوس لفترة من الزمن، لأنه كان هارون الرشيد في تلك الفترة تجسس عليه، وحينما رآه لم يعرف أنه موالي لأهل البيت، ثم بعد أن انتهت الأزمة أرسل له الإمام الآن ارجع إلى وضوءك الصحيح. طيب هذه رواية صحيحة، الإمام قال له توضأ هكذا. إنسان إذا أخذ هذه الرواية ويقول هذه الرواية صحيحة والقصة صحيحة والإمام قال، قل نعم هذا صحيح، ولكنه المعنى مختلف. أو أحيانا الحديث المشهور أن الله خلق آدم على صورته، وما زال كثير من أخواننا أبناء العامة يقولون أن آدم عليه السلام شكله شكل الله، فالله يوم القيامة شكله مثل آدم، اعتبر هذا الحديث مشهور وحديث صحيح ومعروف. ويأتي أحد الرواة يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا الحديث صحيح؟ الإمام قال نعم. قال يعني الله عنده صورة؟ قال لا، ليس كما تظن، ويلهم لقد قطعوا أول الحديث. أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجلين يتسابان، يسب أحدهما الآخر، متعاركين على قضية ويسب أحدهما الآخر، فقال له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فالنبي قال له لا تقل هكذا، لأنه من يشبهك آدم عليه السلام أيضا يشبه هذا الإنسان، فأنت في الواقع سببت آدم عليه السلام وكل البشرية، لأن كلهم وجههم يشبه وجه هذا الإنسان، البشر وجوههم متشابهة تختلف عن وجوه الحيوانات مثلا. فالحديث هكذا أن الله خلق آدم على صورته، الضمير ليس على صورة الله بل على صورة هذا الرجل، لكن لما لم يدرسوا ظروف نزول الحديث بتروا الحديث من الوسط، قالوا هذا معنى. وهذا المعنى لو أخذناه كما هو نقول يتعارض مع القرآن الكريم، ولكن يقول ليس كمثله، فنرمي الحديث جانبا. ولو عرفنا له تفسيرا صحيحا كما إذا عرفنا أسباب النزول والمعاني المرتبطة بالحديث نقول نعم هذا الحديث صحيح، ولكن معناه الضمير لا يرجع إلى الله، على صورته يعني على صورة هذا الرجل وليس على صورة الله سبحانه وتعالى. الله ليس له صورة، ليس كمثله شيء. وهكذا إذن ظروف الحديث مختلفة وتحتاج إلى تخصص لمعرفتها، ولذلك يقول أنه هذا التخصص مو أقل من أي تخصص آخر في العلوم المختلفة، بالفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والهندسة. نقول الإنسان إذا لم يتخصص لا يحق له أن يبدي رأيه في هذه الأمور لأنه ليست من اختصاصه. فكيف العلوم الدينية؟ كل من جاء ممكن أن يبدي رأيه حتى ولو لم يكن متخصص، هذا لا يعقل ولا يقبل مع وجود هذا الكم الكبير من الأحاديث والصعوبة في معرفة الصحيح من غير الصحيح إلا للمتخصصين، وتطبيق القواعد الأصولية على مع القواعد الفقهية على الأحاديث المختلفة ثم الاستنباط من ذلك. لذلك يقول أنه يجب الرجوع إلى المتخصصين في هذا الجانب، وهو معنى التقليد. هذا مختصر ذكرنا التقليد في القرآن الكريم والاستدلال التقليد بالسنة النبوية والعقل وسيرة العقلاء والأمور الأخرى، تأتي إن شاء الله في الجلسات القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.